يعني يأكل هو ويأكل أهله منها، هي ما لها علاقة في مسألة الزكاة. لكن إذا أدخل الكل الواجب فيه العشر في العمل فهذا أفضل، يعني في مسألة خرصه للزكاة هذا أفضل. وأنه يكفي خارص، يعني في مسائل كتير بدنا شهود بنجيب اثنين، يا ترى هل يحتاج الآن أنه نجيب خارص من اليمين للشمال، واحد من الشمال لليمين، نسأله هذا لما بينتهي أديش طلع معه وهذا ماذا خرج معه، فنأخذ وسطي حسابي بينهما أو ننظر هل يوجد تفارق؟ لا، يكفي خارص واحد هذا عدل. ما هي شروطه؟ منجيب ولد صغير يخرص أم منجيب كافر يخرص أم منجيب فاسق يخرص؟ لا، قال وشرطه العدالة. والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. لا يرتكب كبيرة، لا يشرب خمر مثلا، لا يتعامل بالربا، هذا لا يزني، هذه كبائر، لا يقتل النفس، لا يغتاب، لا ينم، هذه أشياء. بعد ذلك لا يصر على صغيرة، مثلا الذي يديم النظر في الطريق على النساء هذا مصر، الله يعيننا الأزمنة كلها كيفما مر الإنسان يقع نظره على حرام. ولذلك في بعض العقود مباشرة نأتي فنقول كلنا نحتاج إلى تعديل أنفسنا، فينبغي علينا أن نستغفر ربنا تبارك وتعالى قبل أن نشهد على عقد يشترط فيه أن يكون الشاهد عدلا. نعم. إذن العدل هو الذي لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير. قال وكذا الحرية، لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا بد أن يكون حرا. والذكورة في الأصح، يعني كذلك المرأة في لما بنقول إحنا خارص معنى ذلك آمر، معنى ذلك ولي، فالمرأة هي ولية أم هي في الحقيقة يتولى عليها الرجل؟ لا، يتولى عليها الرجل، الرجال قوامون على النساء، فكيف يكون امرأة تقول لإنسان يجب عليك كذا وكذا؟ من هنا قالوا ينبغي أن يكون ذكرا لا امرأة، لأن لها ولاية في ذلك الأمر، ومن لم يفلح قوم ولوا أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والذكورة في الأصح، فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك. الآن صار عليه في ذمته، مثلا ماذا يزرع الآن؟ والله يزرع تمر برني مثلا، عند ذلك نقول هذا التمر، هذا التمر مثلا عنبري برني خضير أي شيء له أسماء متعددة، من هذا النوع ومن هذا المتوسط الذي فيه يجب عليك من هذا النوع، حصلته منه من غيره فينبغي عليك أن تدفع هذا المقدار لبيت مال المسلمين ليصرف على الفقراء والمساكين. إذن ليس في عينه وإنما في ذمته. فلو أراد بعد ذلك أن يقول اجعلوا الدواب تأكل هذا المحصول، ملكه صار يتصرف فيه، لكن ماذا بقي في ذمته؟ بقي مقدار الزكاة يؤديه إلى بيت مال المسلم. قال ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه. يعني عندما نقول هذا البستان فيه كذا وكذا مد من الزبيب، لكن العنب الذي عنده باعه كله أخضر يعني مائي دون أن يجففه، يبقى في ذمته مقدار من الزبيب، لو اشتراه من غير هذا البستان وأداه للزكاة يصح؟ نعم يصح. ويشترط التصريح بتضمينه، فيقول له الخارص مثلا في بستانك كذا وكذا صاعا من الزبيب أو وسقا من الزبيب، يعطيه مكيال معين، فيقول هو المالك قبلت ذلك وجعلته في ذمتي، معقد صار تحول من عين الثمر إلى الذمة التي تكون للمال. وقيل ينقطع بنفس الخرص، مجرد ما دخل الخارص وقدر له مقدار صار ذلك الأمر كأنه جرى هذا الأمر، بصير مثل بيع المعاطى، كيف الواحد يدفع ماله بيأخذ حاجة جوزوها للحاجة، وهذه لا تحتاج. عندما يقول عليك كذا وكذا وما عندما رضي بهذا هذا الأمر يكفي. فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره. قال أنا قلتم لي ينبغي عليك أن تدفع 3 أوسق زكاة، جميل، وقمحا، لكن أنا الآن ماذا أريد أن أفعل؟ سآتي بعاملات أحول هذا المحصول كله من القمح بيجعلوا فريق. كيف يجعل هذا الفريق؟ يأخذونه بعيدانه وبعد ذلك يشونه على النار، ثم بعد ذلك سعر كيلو القمح مثلا اليوم يساوي 10 ليرات، 15 ليرة، 20 مهما بلغ يعني قيمته، بينما الفريق قيمتها أحيانا تصل ل200 ليرة سورية، من 100 إلى 200 ليرة سورية. انظر إلى هذا الفرق، جاء بعاملات حوله وهو في الأرض، شواه وهو في الأرض، وبعد ذلك حوله إلى مادة أخرى، ملكه؟ نعم ملكه. أين الزكاة؟ صارت الزكاة في ذمته وليست في الأرض. لذلك قال فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص. زلمة كريم وأراد أن يجعله لله عز وجل، ضمن الزكاة ثم قال لأهل البلدة غنيهم وفقيرهم، من أراد قمحا فليأتي إلى هذا المحصول وليأخذ منه. أخذ الناس، بقيت الذمة عليه، بقيت الذمة عليه وهي هذه الأوسق التي قدرها الخالص. ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه، قال أنتم خرصتم علي وأنا أحصد، جاء مثلا جاء لصوص في الليل فحملوا كل القمح ولم يتركوا منه شيء، لكن ما تأخر هو، يعني عادة ينقل السنابل إلى البيدر ومن البيدر تحصد وبعد ذلك تزرى من التبن الذي القشور التي فيها، ثم بعد ذلك تعبى، عندما عبئت في اليوم التالي نريد أن نحملها إلى السوق مثلا، في هذا اليوم جاء لصوص وربما كتفوا الحراس إن كان ثم تعاد في الحراسة، ثم بعد ذلك سرقوا، وانتشر الأمر في القرية أن محصول فلان سرق بالكامل، أو جاء بعض الناس فرمعوا الثقاب فاحترق هذا المحصول، لكن هنالك أشياء خفية وهنالك أشياء ظاهرة. هل مثلا إذا قيل حدث حريق في سوق الحميدية في دمشق، في ناس ما بيعرفوا أنه حدث هذا الحريق، حدث حريق مرة ومرتين، كل أهل دمشق تعلم أن هذا يسمى سبب ظاهر. أما لو صار الحريق في داخل محل وقاموا بإطفاءات يدوية ما حدا شعر فيه، هذا سبب خفي أنه صار حريق بالفعل وتلف الشيء الموجود لكن لم ينتشر في البلد انتشارا واضحا، ماذا نقول له؟ في هذه الحالة وفي الحالة السابقة نحن صدقناك، المؤمن مصدق، لكن زيادة في بيان هذا الصدق عليك أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذا المحصول قد سرق وأن هذا المحصول مثلا قد احترق. نعم. فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح، يعني قال هذا الظاهر ليس، أقل الدرجات تأتينا بشهود، 2 من الشهود وعند ذلك نقبل هذا، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به، يعني عندما جاء ببينة، بين أنه حدث حريق، بين أنه حدثت سرقة، وبعد ذلك يحلف يمين وهذا اليمين يصدق به في النتيجة. ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل، يعني قال أنه هذا الخارص أخطأ. طيب كيف أخطأ؟ أحيانا في خطأ مقبول وفي خطأ غير مقبول. الخارص ما أخطأ، الخارص قدر فقال أنه هذه مثلا 10 دلمات، في كل دلم كذا، لكن عند عملية الضرب أخطأ في عملية الضرب. الخطأ في الحساب يعاد أم لا؟ هذا يعاد، أمر بسيط. هذا أنت قلت أنه في كل دلم كذا وهذا عندي كذا دلم، أعد الحساب يختلف الرقم الذي عندك، ربما أنت أخطأت في النقل، شيء جميل، هذا يقبل. أما إذا كان يقول عن الخارص أنه هذا لا يعرف التقدير، لا الخارس ما حدا يخرس لك وللثاني وللثالث وللرابع، ما أحد اعترض عليه، عند ذلك لا يقبل في هذا الأمر. أو بمحتمل، يعني ما دام أنه فيه احتمال للخطأ، عند ذلك نقول له قبلنا هذا الأمر من أجل أن نوضح ذلك الأمر. الخطأ دائما كل مسألة يكون فيها خطأ ظاهر وخطأ بين، نقبل ذلك الخطأ ونصححه بعد ذلك. طيب هذا القطع متى يكون؟ ينبغي على كل إنسان أراد أن يقطع محصوله أن يقطعه نهارا، حتى لا يكون كأصحاب الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القلم، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم قادرين. ماذا قالوا؟ قالوا كثر العيال وقل المال وأعلينا أن نذهب ليلا وبعد ذلك نصرمنها في الصباح نكون قد قطعنا كل شيء، فحتى لا يأتي المساكين. لا، الأولى أن تقطع أمام المساكين، والأولى أن تعطي هؤلاء المساكين وأن تطعمهم، فهؤلاء يدعون لك بالبركة والخير، وأنت تكون قد أديت الحق الذي عليك إن كان الحق منك إليهم مباشرة. بهذا ننتهي من زكاة النبات. بعد ذلك عندنا زكاة النقد، وهذه هي التي تعتبر الأهم عندنا اليوم. لا أريد أن أتكلم فيها كثيرا، وإنما أريد أن أتكلم فقط عن مسألة واحدة وهي النصاب. نحن نعلم أنه عندما قرأنا في الإبل قلنا لابد أن تبلغ 5 حتى يكون فيها شاة، وعندما تكلمنا عن الغنم قلنا 40 حتى تكون فيها شاة، وعندما تكلمنا عن البقر قلنا 30 حتى يكون فيها تبيع، وعندما تكلمنا عن النبات قلنا ينبغي أن يكون 5 أوسق. المال ماذا يبلغ؟ أولا ينبغي علينا أن نعرف هذه التعاريف. إذا أطلق الدينار في كتب الفقه معنى ذلك هذا من الذهب، والدينار يساوي المثقال. لو قالوا مثلا هذا قيمته 10 مثاقيل، يعني 10 دنانير، المثقال والدينار شيء واحد، والمثقال والدينار الذي هو شيء واحد هو من الذهب لا من غيره، من أي شيء؟ من الذهب الخالص. ماذا يساوي كل دينار أو كل مثقال من الذهب الخالص؟ طبعا قد نجد بعض الفروق البسيطة جدا، لكن سنأخذ رقما الآن نسهل على أنفسنا فيه. المثقال أو الدينار يساوي 4.25 غرامات من ذهب خالص. ماذا أعني بالذهب الخالص؟ أعني بالذهب الخالص عندما تذهب إلى الصاغة ترى كلمتين مكتوبين، بتلاقي مثلا 21 والله 850 18 790 مثلا، تلاقي الرقمين. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان الذهب عياره 21 من 24 قيمته كذا، وإذا كان عيار الذهب 18 من أصل 24 قيمته كذا. نحن الذي نريده في الزكاة ما هو؟ قيمة ذهب 24 من 24. المسألة الحسابية سهلة. إذا كان قيمة 21 845 ليرة سوري، إذا قسمناها على 21 طلع قيمة السهم من 24، ضربناها ب 24 طلع معنا قيمة الذهب الخالص للجرام الواحد، وهو مثلا طبعا نفترض انه طلع معنا 925، هذا قيمة الذهب الخالص. إذا ظهر معنا قيمة الذهب الخالص ضربناه ب 4.25 غرامات طلع معنا قيمة المثقال، قيمة الدينار. فمثلا إذا كان 925 ضرب 4 بيطلع معنا قيمة الدينار اليوم ضرب 4، 4 في 9 36 وكمان 25 3700 قيمة الدينار الواحد أو قيمة المثقال الواحد بالليرة السورية. هل عنده ريال بياخذ عوض ما يحط 845 مثلا بيحط 70 ريال، هل عنده دولار بيحط بالدولار، اللي عنده يورو بيحط باليورو، ما بيهمنا أي رقم، يجد هذا الرقم يقسمه على 21 ويضربه ب 24 يعرف قيمة الذهب الخالص. إذا عرفنا قيمة المثقال الواحد أو الدينار الواحد ماذا نفعل؟ ما هو نصاب النقد؟ 20 مثقال. إذا كان 20 مثقال الآن نضربها ب 3700 بالنسبة للليرة السورية، عند ذلك ماذا خرج معنا؟ خرج معنا نصاب المال الذي نتعامل به بالليرة السورية. إذا كان بالريال بيطلع معنا بالريال، بالدولار بيطلع بالدولار، باليورو بيطلع بال... فاحسب ما شئت أنت في هذا. إذن أعيد، الدينار يساوي مثقال يساوي 4 غرامات وربع خالص، 24 من 24. إذا قيل فضة درهم، الدرهم من أي شيئين؟ من الفضة. الفضة كان سابقا يعادل كل واحد مثقال 12 درهم من الفضة، يعني كل دينار ماذا كان يعادل؟ 12. ولذلك كانوا يقولون إذا قتل إنسان إنسانا خطأ فيجب عليه 100 من الإبل، ماذا يقدر؟ قالوا وعلى أصحاب الذهب 1000 دينار. ما عندهم في بلد، في بلاد ليس فيها جمال، ماذا نفعل؟ فيها ذهب، فيدفعون ذهب 1000 دينار، وعلى أصحاب الفضة 12000 درهم من الفضة. إذا نرى أن المسألة ليست فقط في الزكاة، في الديات كذلك نعامل فيها. إذا وجدنا الآن أن العملات التي توجد عندنا هي على الشكل التالي، إما دينار وإما درهم وإما فلس. الفلس يقال أفلس الرجل، معنى إذا صارت دراهمه فلوسا، يعني صار معه شوية فراطة. هذه الأشياء التي لا قيمة لها، يعني لو انتقلنا من بلد إلى بلد ومعك شوية فراطة بجيبتك، بيقبلون بغير بلد؟ الفراطات بيقبلون؟ لا يقبل. ماذا تقبل؟ تقبل الأوراق النقدية التي فيها أرقام، صحيح؟ لذلك هذه العملات التي تكون، كانوا سابقا يجعلونها من نحاس، يجعلونها من نيكل، يجعلونها من حديد، من جلد، من خشب، افعل ما شئت، إنما يفعلها السلطان للحاجات الخفيفة، يعني مدخل جيد ولد صغير، جرزة أدونيس كذا، هذه فلوس. لا، الفلوس ما فيها شيء. لا تقول إذا رأيت، والله عبارة في كتب الفقه، لا ربا في الفلوس وإن رجا، هذه الفلوس معناها بالأصل لا قيمة لها، بالأصل ليس لها رصيد، لا ذهب ولا فضة. أما العملات الموجودة بين أيدينا الآن وقد صار لا يوجد إنسان، هل واحد منا يتعامل في الذهب مباشرة؟ إذن لما كان الذهب هو في الاحتياط الذي يكون المال، لو قلنا فضة اليوم نزلت قيمة الفضة كثيرا حتى صارت أقل من عشرها سابقا، فمثلا اليوم النصاب إذا قلنا في الذهب يبلغ حوالي 81000 ليرة سورية اليوم، بصير اليوم تقريبا، بينما في الفضة يساوي أقل من 5000. انظر إلى الفرق، معنى ذلك الشحاب يطلع عليه زكاة بصير. فهذه المسألة إنما نأخذ المسألة في الاحتياط، والاحتياط إنما يأخذ بالذهب. وإياكم أن تقولوا مثلا هذه عروض تجارة، عروض التجارة سجادة عروض تجارة، إذا قال السلطان الحاكم ممنوع والله بيع السجادة التركية، ما هي سجادة تركية، لكن الآن قيمتها فيها أم لا؟ الكرسي قيمته فيه أم لا؟ قيمته فيه موجودة. ولذلك كل هذه الأوراق قيمتها إنما تكون ذهبا، ولذلك سنعاملها معاملة النقد من أجل أن يصح بيعنا وأن يصح شراؤنا وأن يصح زواجنا وأن تصح نفقة أزواجنا وأن تصح آجارنا. كل هذه الأشياء نتعامل، لو أجرة البيت في آخر الشهر كذا، نفقة المرأة كذا، الحج بدل كذا، كفارة صيام كذا، كل ذلك نقدره بالليرة بالليرة بالليرة، يعني بالعملات الورقية التي صارت بيننا. طبعا مر زمن على الأمة الإسلامية كانت تريد أن تدافع على الدينار الذهبي، كان الأمة الإسلامية تحت ظل الخلافة العثمانية عبارة ليرات إما عثمانية أو رشادية، يعني ليرة الذهب كل واحد ماله معه بجيبته، هلأ صار المال موجود بالبنك مقابل هذه الأوراق، لذلك الأوراق صارت بلاء عام، وهذا البلاء العام عم علينا، ولذلك فيه الزكاة. إياكم أن لا تقولوا والله هذه شو إلى إيمي الورقة، لا إلى إيمي، بدليل بنروح على الصاغة تأخذ فيها ذهب، تأخذ ذهبا فيها أم لا؟ إذن هذه تعادل ذهبا، يعترف عليها كل الصاغة، فتأخذ كل ما يوجد عند الصائغ وتدفع له من هذه الأوراق التي معك، وانتهينا في هذا الأمر. إذن عرفنا ما معنى دينار، ما معنى مثقال، الدينار يساوي المثقال يساوي 4 غرامات وربع، النصاب الفضة نصاب الذهب 20 مثقال، يعني 85 غرام ذهب، لكن يشترط في هذا الذهب أن يكون خالصا 24 من 24، ويشترط عليه مرور الحول. على كل حال لا أريد أن أكثر أكثر من ذلك، هذا الكلام سيتكرر إن شاء الله في الغد من أجل أن يثبت، ونتكلم في زكاة النقد، والحمد لله رب العالمين.